أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الثمرة الوضعية لمبحث اجتماع الأمر والنهي على مستوى الحكم الوضعي، وأنه هل يصح الإتيان بالواجب وهل يحكم بالامتثال، لو على تقدير الإتيان بالمجمع أو لا يحكم بالامتثال. إما أن يكون الفقيه أيضا قائلا بالامتناع، وإما أن يكون الفقيه قائلا بالجواز. فإن كان الفقيه قائلا بالامتناع استحكم التعارض حينئذ بين الخطابي صلي ولا تغسل. وإذا استحكم التعارض بينهما فحينئذ نحن أمام هذا التعارض عندنا احتمالات ثلاثة: فإما أن نقدم جانب الأمر، وإما أن نقدم جانب النهي، وإما أن نلتزم بالتساقط. فإن قدمنا جانب الأمر هذا يعني أنه سقط النهي، فالمجمع حينئذ مأمور به، والمكلف الذي أتى بالمجمع قد أتى بما هو مأمور به، فيصدق على فعله هذا أنه امتثال، إذ لا يراد من الامتثال سوى الإتيان بالمأمور به. وعلى هذا الأساس فيبنى على صحة ما أتى به، وأنه لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء. أما لو قدمنا جانب النهي، تقديم جانب النهي معناه أنه سقط الأمر، فهذا المجمع بالإضافة إلى كونه محرما حينئذ فإنه سقط الأمر الذي كان متعلقا به، فإذا أتى به المكلف فلا يصدق عليه أنه قد أتى بما هو مأمور به. وإذا لم يصدق عنوان الإتيان بما هو مأمور به فلا يصدق عنوان الامتثال حينئذ، وإذ لم يتحقق الامتثال فلا يبنى على الصحة. كما أنه لا يثبت الإجزاء، لأن هذا ليس إتيانا بالمأمور به، فهل هو مجزئ عن المأمور به، عن الصلاة المأمور به؟ هذا إنسان صلى في الأرض المغصوبة، مفروض أننا قدمنا جانب النهي، يعني الصلاة في الأرض المغصوبة حرامة وليست مأمورا بها، ليست واجبة. إتيانك بالصلاة في الأرض المغصوبة إتيان بما هو محرم وليس إتيانا بما هو مأمور به، فليس امتثالا قطعا. ولكن هل يصدق معه الإجزاء؟ تقدم سابقا أن القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي عدم إجزاء الإتيان بغير المأمور به عن المأمور به، فلا يثبت الإجزاء أيضا، ومعه فيبنى على وجوب الإعادة أو القضاء. إذن هذا بالنسبة لما لو بنينا على تقديم جانب النهي. وأما لو التزمنا بالتساقط بينهما، لنفترض لم نتمكن لا من ترجيح خطاب النهي ولا من ترجيح خطاب الأمر، التزمنا بالتساقط بينهما، حينئذ الصلاة في الأرض المغصوبة وإن لم نستطع أن نثبت أنها حرام، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نثبت تعلق الأمر بها، فلا يكون الإتيان بها إتيانا بما هو المأمور به، ومعه فلا يصدق الامتثال، والقاعدة تقتضي عدم الإجزاء، فإذا يثبت عدم الصحة، وبالتالي يثبت معه وجوب الإعادة أو وجوب القضاء. إذن هذا كله إذا بنينا على القول بالامتناع. ولا يفرق بناء على القول بالامتناع، لا يفرق حينئذ بين أن يكون الواجب تعبديا أو توسليا، لا فرق بينهم، إذ على كل حالان يحصل تعارض فإن قدمنا جانب الأمر بنينا على الصحة لسقوط النهي، وإن قدمنا جانب النهي أو سقط الأمر بالتعارض فحينئذ لا يوجد أمر، فلا امتثال لا للواجب التعبدي ولا للواجب التواصل. هذا كله إذن لو انتهينا في البحث إلى القول بالامتناع. أما لو انتهينا إلى القول بالجواز، بحث الفقيه في المسألة ووجد أنه في صلي ولا تغسل لا يوجد اجتماع للأمر والنهي على متعلق واحد، الأمر لم يتعلق بنفس ما تعلق به النهي، فهنا في هذه الحالة مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه يجب علينا أن نفصل بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون الواجب توصليا، والحالة الثانية أن يكون الواجب تعبدي. نعم. فإن كان الواجب توصليا، يعني لا يشترط فيه قصد التقرر، إن كان الواجب توصليا فالقائل بالجواز لا يرى حصول تعارض حينئذ بين خطاب صلي وخطاب لا تغسل، لا يوجد بينهما تكاذب وتعارض، فخطاب الأمر باق وخطاب النهي باق. وبما أن خطاب الأمر باق فيصدق على هذا الواجب أو يصدق على الصلاة في الأرض المغصوبة أنها متعلق للأمر، أنها مأمور بها. بس حتى لازم نغير المثال حتى يكون واجب توصليا. الصلاة في الأرض المغصوبة الصلاة واجبة تعبدية. مثلا لنفترض نمثل بهذا المثال أنه لو قال هكذا: اشتري دارا، وقال له: لا تغضب أبوي. وفرضنا أن شراء دار معينة كان موجبا لغضب الأبوين، وقلنا بأنه لا يوجد تعارض بين خطاب الأمر وخطاب النهي لأننا لم نقل بالامتناع. هنا في هذه الحالة لو جاء واشترى هذه الدار التي هي محل لغضب أبوين، فما أتى به وهو شراء الدار يصدق عليه أنه مأمور به، لأن المفروض أن خطاب الأمر باق ولا يوجد تعارض ولم يسقط خطاب الأمر. وفي الواجبات التوصلية، في الواجبات التوصلية يكتفى في مقام الامتثال بالإتيان بالمأمور به، بالإتيان بذات الواجب، سواء أتيت به بقصد التقرب أم لم تأتي به بقصد التقرب يتحقق الامتثال في باب الواجبات التوصلية. طيب هذا مكلف أمر بشراء الدار وشراء الدار واجب توصليا والأمر به ثابتا، فهو عندما اشترى الدار حقق ما هو المأمور به، لا يشترط بعد تحقيق المأمور به لا يشترط حتى يتحقق الامتثال أي شيء آخر، ومعه فيكون ممتثلا لهذا الواجب التواصل. لا فرق في ذلك بين أن يفرض وجود المندوحة وبين أن يفرض عدم وجود المندوحة. وجود المندوحة ما معناه؟ وجود المندوحة معناه أن المكلف كان مخيرا، كان يستطيع أن يشتري دارا أخرى غير تلك الدار التي لا يرضى عنها أبواه، له خيار آخر. عدم وجود المندوحة يعني انحصرت الدار التي يمكن شراؤها بهذه الدار التي تغضب أبوي. إن بنينا على أو في حالة وجود المندوحة لا يكون هناك تعارض ولا يكون هناك تزاحم أصلا. أما أنه لا يوجد تعارض فلأن المفروض أننا قائلون بالجواز، وأما أنه لا يوجد تزاحم فلأن المفروض عدم ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، يستطيع أن يشتري دارا ويستطيع أن لا يغضب أبوي. فلا تعارض ولا تزاحم، فلا موجب حينئذ لسقوط الأمر الفعلي المتعلق بشراء الدار. فهو لما اشترى داران وإن كان عاصيا للنهي لكنه يكون ممتثلا للأمر، فما أتى به وهو شراء الدار محكوم بالصحة حينئذ، يبنى على صحة معاملته، معاملته هذه مأمور بها وليست منهيا عنه. وأما على تقدير عدم وجود المندوحة ما عنده حل إلا أن يشتري هذه الدار، فإنه حينئذ يحصل تزاحم. صحيح أنه لا يوجد تعارض ولكن يحصل تزاحم بين الأمر والنهي. وهنا في حالة التزاحم، إما أن يكون الأمر أهم من النهي، أو أن يكون الأمر أقل أهمية من النهي، أو أن يكون متكافئين في الأهمية. فإن كان الأمر أهم من النهي فهو لا يكون مشروطا بترك الحرام، فيثبت الأمر الفعلي، فلو اشترى تلك الدار يكون ممتثلا حتما فيبنى على الصح. وأما لو كانا متكافئين أو كان الخطاب النهي أهم، فصحيحا أن خطاب الأمر سيكون مشروطا بترك الأهم، لكنه لو قرر ترك الأهم الذي هو الحرام، لو قرر ترك الأهم يصبح خطاب الأمر حينئذ فعليا، فخطاب الأمر باق حتى لو عصى خطاب النهي، فيصدق على ما أتى به أنه إتيان بالمأمور به، وإن لزم العصيان من ناحية خطابه إنه. فدائما نبني على الصحة سواء كان هناك مندوحتان أم لم يكن هناك مندوحة. إذن هذا بالنسبة لأي شيء، لما إذا كان الواجب توصلي. إذن حتى نبقى في تسلسل البحث، مفروض أن الكلام عن الثمرة الوضعية، ثمرة على مستوى الحكم الوضعي، يعني صحة ما أتى به أو عدم صحة ما أتى به، إجزاء ما أتى به أو عدم إجزائه، وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة. قلنا طارة ننتهي إلى القول بالامتناع، وأخرى ننتهي إلى القول بالجواز. فعلى القول بالامتناع يحصل تعارض تقدم، على القول بالجواز قلنا طارة يكون الواجب يكون خطاب الأمر خطابا توصليا، وأخرى يكون خطابا تعبديا. فإن كان خطاب الأمر خطابا توصليا بنينا على الصحة مطلقا سواء كان هناك مندوحة أم لم يكن هناك مندوحة. الآن ننتقل إلى الشق الثاني. الشق الثاني ما هو؟ أن نفرض أن خطاب الأمر كان خطابا تعبديا. وجوب، الآن الوجوب الذي يدل عليه الأمر وجوب تعبدي. إذا كان الوجوب المستفاد من الأمر وجوبا تعبديا كما في مثل صلي ولا تقصر، الواجب وهو الصلاة بحسب الفراد واجب تعبدي واجب عبادي، فلو أتى بالصلاة في الأرض المغصوبة ونحن قائلون بالجواز، فهل إتيانه بهذه الصلاة إتيان بالمأمور به يصدق عليه أنه امتثال وبالتالي يبنى على صحة ما أتى به ولا يجب عليه الإعادة والقضاء أم لا؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يفصل هنا بين مبنيين مش بين حالتين. يقول علينا حينئذ في هذه الصورة علينا أن نسأل الأصولي. علينا أن نسأل الأصولي عن مدرك قوله بالجواز. لماذا قلت بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ ما هو دليلك على جواز اجتماع الأمر والنهي؟ إما أن يكون دليله أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، وإما أن يكون دليله أن تعدد العنوان كاف ولو مع وحدة المعنون. المبنيان المتقدمة. فإن كان الفقيه يبني على أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان، ففي هذا المورد وهو الصلاة في الأرض المغصوبة لم يجتمع أمر ونهي على مصداق واحد، لأن الموجود في هذا المورد ما هو؟ عنوانان، وهو عنوان الصلاة، هما عنوان الصلاة وعنوان الغسل. والمفروض أن تعدد العنوان يكشف عن تعددان على مستوى المعنون، على مستوى الفرد الخارجي. فحتى خارجان هذا الفرد من الصلاة لم يتعلق به حرمة، فهذا المكلف حينئذ الذي أتى بهذه الصلاة يصدق عليه أنه أتى بما هو مأمور به وبما هو مأمور به وبما ليس محرما. ما أتيت به وهو المأمور به لم يتعلق به حرمة بحسب الفرض، لأنه خارجان المعنون متعددان، فخارجان من طبق عليه الأمر، من صب عليه الأمر، غير من صب عليه النهي. وهذه الصلاة في الأرض المغصوبة حيث إنها خارجاً مأمور، يعني هذا الفرد من الصلاة حيث إنه خارجان فرد صلاطيان، فيكون متلبساً بالوجوب ولا يكون متلبساً بالحرم، فيصدق عليه أنه مأمور به وليس مبغوضاً للمولى. بما أنه مأمور به وليس مبغوضاً للمولى، فيتأتى من المكلف في هذه الحالة أن يتقرب به إلى المولى، فيتأتى منه قصد القربة، فحينئذ يبنى على صحة ما أتى. في الواجبات التعبدية لا يكتفى في مقام الامتثال بالإتيان بذات الواجب، عليك بالإضافة إلى ذلك أن تأتي به قاصداً التقرب. طيب، هنا الصلاة الخارجية حيث إنها مصداق لعنوان الصلاة الذي هو المأمور به، فتكون مأموراً بها أو تكون مصداقاً للمأمور به، هل هذا الفرد من الصلاة مبغوضاً؟ المفروض أن الحرمة لم تتعلق بنفس المصداق الخارجي للصلاة، والمفروض أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، فلا يوجد مبغوضية في هذا الفرد من الصلاة، فهذا الفرد من الصلاة ليس مما يبغضه المولى، وإذا لم يكن مما يبغضه المولى فإذا يمكن للمكلف أن يتقرب إلى المولى بإتيانه. فصدق أنه أتى بذات الواجب وأنه قصد القربة، فتحقق الامتثال فيبنى على الصحة. إذن هذا
بس بخصوص الملاش ذكرته خصوصية العنوان، احنا عم نبحث على اما البحث على مستوى الثلاث خصوصيات واما على مستوى الخصوصية الأخيرة حسب سياق.
الآن عندنا لا تصلي ولا تغسل، عندنا تعدد على مستوى العنوان، فأنت هنا تلتزم بالجواز أيها الفقيه أو أيها الأصول على أي أساس؟ إن عندنا مبنية، المبنى الذي يقول بأن الأوامر متعلقة بالمعنونات ولكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، والمبنى الذي يقول بأن الأمر يتعلق بالعناوين وتعدد العناوين لا يكشف عن تعدد المعنون. على المبنى الأول العنوان هنا متعدد والمعنون أيضا متعدد، إذا كان الأمر كذلك فلا تعارض ولا تزاحم، ما تعلق به الأمر حتى خارجا غير ما تعلق به النهي، وحينئذ فالأمر باقا، والصلاة الخارجية التي أتيت بها ليس مصداقا لما هو مبغوضا، وحينئذ فيتأتى التقرب إلى المولى بالإتيان بهذا الفرد من الصلاة، فتحقق الامتثال في باب الواجبات التعبد.
أسأل مولانا سؤال، الثمرة اللي عم نبحثها هي ثمرة النزاع بخصوصية معينة من الخصوصيات؟
يا شيخنا المثال مثال صلي ولا تغسل مثال لحالة تغير العنوان، فمن بنى على الجواز، فإما أنه بنى على الجواز لأنه قائل بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، أو لأنه قائل بكفاية تعدد العنوان،
فجبنا مثال ثاني عن خصوصية،
فيتغير الأمر. نعم يختلف،
يعني هل بحث مخصص بخصوصية
واحدة؟ هنا نحن بحاجة إلى مورد مظهر فيه الثمرة، مصنف أتى بمثال تظهر فيه الثمرة. إذن هذا إذا بنى على المبنى الأول، أما لو بنى على المبنى الثاني وهو أن تعدد العناوين لا يكشف عن تعدد على مستوى المعنون، وأن الأمر والنهي يتعلقان بالعناوين ولا يتعلقان بالمعنونات، فحينئذ يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه يحصل تزاحم، فإن المعنون الخارجي الفرد الخارجي هذه الصلاة الخارجية التي أتى بها في عين أنها مصداق لعنوان الصلاة هي أيضا مصداق لعنوان الغصب. والمصداق لا أقل من سريان المبادئ إليه. إن لم نلتزم بسريان الأمر بانحلال الأمر والنهي إلى المصداق المأمور به أو المنهي عنه فلا أقل من أن نلتزم بسريان المبادئ. فحتى لو فرضنا أن الأمر تعلق بهذه الصلاة الخارجية ولكن المفروض أن خطاب النهي باق أيضا وأنه من خطاب النهي سرت المفسدة والمبغوضية إلى هذا المصداق الخارجي. فهذا المصداق الخارجي حتى وإن صدق عليه أنه مصداق للمأمور به لكنه أيضا مبغوض للمولى. فالإتيان به وإن كان إتيانا بذات الواجب إتيانا بالمأمور به لكنه ليس إتيانا بالمأمور به على وجهه. في باب الواجبات التعبدية يطلب منك أن تأتي بالمأمور به على وجه التقرب، وأنت هنا أتيت بذات الواجب، أتيت بالمأمور به ولكن لم يتأت منك ولم يتحقق منك قصد التقرب، إذ كيف يتقرب إلى المولى بما هو مبغوض إليه ومعه، فيبنى على عدم صحة ما أتى به من الصلاة الخارجية. إذن هذا ما أفاده المصنف على مستوى أصل بيان الثمرة. في موارد بيان الثمرة يكفي أن تأتي بمثال تظهر فيه الثمرة. مصنف طبق المثال في باب الواجبات التعبدية على صلي ولا تغسل، ولا نعم لو غيرنا المثال لاحظنا خصوصيات أخرى، حينئذ لابد من تغيير اعتبارات البحث وحيثيات البحث. لكن يكفي لإبراز وجود الثمرة الفقهية أن تأخذ مثالا، والمصنف هذا ما صنعه. فإذا هذا خلاصة الكلام في الثمر، وأنت ترى أن هذه الثمرة فيها تشقيقات كثيرة ولا بد حينئذ من النظر إلى هذه التشقيق. مثال على الخصوصية الثالثة اللي هي كانت زمن الفعلية. الآن التزاحم ليس يعني بالدقة، ليس هناك تزاحم. بالدقة المفروض أن الأمر تعلق بشيء وهو العنوان، عنوان الصلاة، والنهي تعلق بشيء آخر وهو عنوان الغصب، لكن العنوانين تصادقا. في صورة تصادق العنوانين على مجمع واحدة، هذا المجمع الواحد وإن كان مصداقا للمأمور به حينئذ لكنه أيضا مركب للمبغوضية الآتية من ناحية النهي. ففي عين أنه مصداق للمأمور به يكون مبغوضا، وإذا كان مبغوضا فلا يمكن يعني بالدقة ليس من التزاحم المصطلح. سمثال أنه أصلا مثال الثمرة، مثال الخصوصية الثالثة كان معقدا، فتصوير الثمرة نعم بحاجة إلى مؤونة الآن. يعني ممكن واحد يقعد يفكر فيها بيطلع معه مثال، لكن الآن بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى تأمل.
السؤال الكبراوي يفترض أنه كل خصوصية يكون فيه إمكانية أنه ظهر.
سيكفي تصوير الثمرة ولو على بعض يعني تصوير الثمرة ولو تصوير الثمرة في أصل الخلاف ولو على بعض الخصوصية، سواء كان يقال هكذا بأنه مثلا إن لم نتمكن من تصوير الثمرة على بعض الخصوصيات فالخلاف بالنسبة إلى هذه الخصوصية لا محل له. لكن لعل وشوف أصلا لعل مثلا الخصوصية الثالثة إنه في نفس الخصوصية الثالثة كان عندنا آراء متعددة، فبين قائل بالوجوب وبين قائل بعدم بوجوب الخروج مثلا من الأرض المغصوبة أو بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة حال الخروج، وبين قائل بعدم الصحة، فنفس الخلاف أصلا كان يتمحور حول الثمر كيفما كان. طيب في ختام البحث المصنف رضوان الله تعالى عليه، نسيت شوف إذا نسيت شغلة، أنا في شغلة ببالي إنه هو مش ذكره. طيب على كل حال في ختام البحث المصنف رضوان الله تعالى عليه يستنتج يلخص يقول: قد عرفت أننا إن حكمنا بالامتناع أو إن حكمنا بعدم الصحة، إن حكمنا ببطلان الصلاة المأتية بها، فإننا تارة نحكم بالبطلان لأجل التعارض، وأخرى نحكم بالبطلان لأجل عدم تأتي قصد الأمر. إذا لاحظنا الموارد المتقدمة التي بيناها في الثمرة الوضعية، أحيانا حكمنا بالبطلان لماذا؟ قلنا لأنه يوجد تعارض، لأننا قائلون بالامتناع وتعارض الأمر مع النهي وقدمنا جانب النهي أو التزمنا بالتساقط. هنا بنينا على بطلان الصلاة لماذا؟ لأجل التعارض. مرة لا، مرة قلنا لا يوجد تعارض، كما لو كنا قائلين بالجواز. إذا كنا قائلين بالجواز فلا يوجد تعارض بين خطاب الأمر وخطاب النهي، فلم يسقط خطاب الأمر. إذن لماذا بنيتم على البطلان؟ قلتم لأنه يوجد مبغوضية ولا يتقرب إلى المولى بما هو مبغوض إليه، فلا يتأتى قصد القرب. الآن المصنف يسأل هذا السؤال: في الموارد التي حكمنا فيها بالبطلان، هل يجب علينا أن نفرق بين علم المكلف بالحرمة وبين جهله بالحرمة، أو أن الحكم بالبطلان ثابت سواء كان المكلف عالما أم كان جاهلا؟ إذن هذا هو السؤال الذي يطرحه في ختام المسألة. قد عرفت أننا في موارد حكمنا ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، حكمنا بالبطلان هذا هل كان مختصا بمن كان عالما بالحرمة، أم أنه يشمل العالم بالحرمة والجاهل بالحرمة على حد سواء؟ العالم بأي حرمة؟ يعني بحرمة الغصب. مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا السؤال بأنه علينا أن نفصل بين حالتين. إن كان حكمنا بالبطلان لأجل التعارض، فهذا الحكم بالبطلان لا يفرق فيه بين العالم والجاهل، لأنه ما هو معنى التعارض؟ التكاذب والتنافي بين الجعلين، يعني أن هذا الجعل لا يمكن صدوره عن المولى وذاك لا يمكن صدوره عن المولى إلى جنب ذاك. فالتنافي حينئذ بين الجعلين تنافي واقعي، تنافي في عالم صدور الحكم عن المولى قبل أن تصل النوبة إلى عالم الوصول لدى المكلف واطلاع المكلف أو عدم اطلاعه على صدور الحرمة أو عدم اطلاعه على ذلك. فإذا إن كان حكمنا بالبطلان لأجل التعارض، فالمحذور حينئذ الذي أدى بنا إلى القول بالبطلان محذور صدوريا، محذور واقعيا ثبوتيا، وليس محذورا إثباتيا وصوليا حتى يكون متأثرا بحالة المكلف. فيثبت البطلان حينئذ سواء كان المكلف عالما بالغصبية أو عالما بالحرمة أم لم يكن عالما بذلك. أما يعني من صلى بالأرض المغصوبة حتى لو كان يجهل حرمة الغصب أو حتى لو كان يجهل تحقق الغصب، صلاته إذا كنا قائلين بالامتناع، صلاته محكومة بالبطلان مطلقا سواء كان عالما أم كان جاهلا. أما في الحالة الثانية، وهي الحالة التي كنا نحكم فيها بالبطلان لا لأجل التعارض بل لأجل عدم تأتي قصد القربة، مفروض أن المانع هنا ما هو؟ أن هذا المكلف لا يتأتى منه قصد القربة. طيب متى لا يتأتى قصد القربة من المكلف؟ إذا علم بأنه مبغوض للمولى. فمن علم بأن هذا مبغوض للمولى لا يستطيع أن يتقرب إلى المولى بالإتيان به، فيشترط العلم حينئذ بالحرمة وبالمبغوضية. وإلا لو لم يكن عالما، فحتى لو كان هذا مبغوضا في نفس الأمر والواقع للمولى، لكن في حسبان هذا المكلف، في ظن هذا المكلف أنه تقرب إلى المولى بما هو ليس مبغوضا له، فحكمنا بالبطلان حينئذ مشروط بأي شيء؟ مشروط بعلم المكلف بالحرمة أو على الأقل بالمبغوضية. وعلى هذا الأساس فنفصل حينئذ على مستوى النتيجة الفقهية يختلف الأمر. هذا اللي بيقول لك الفقه سهل مثلا والاجتهاد سهل، يعني شوف هذه الحيثيات والنكات كلها التي يلاحظها علماء الفقه والأصول. هذا تمام الكلام في ثمرة البحث، وبه يتم الكلام في كل مبحث اجتماع الأمر والنهي. طيب. هلا فينا نطبق العبارة بس بدناش تطبق العبارة.
ما فيها شيء صح.
ها؟ لما بشوف العبارة فيها شغل شو اسمه إلا نعم هناك صور أو هناك تفصيلات أنا ذكرتها تتميما للمطلع، ولا المصنف لم يتعرض لكل الصور التي تعرضنا لها. البحث التالي عنونه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وهو البحث المعروف بمسألة الضد. ومحل تناوله عادة هو باب الأوامر. خلافاً لمبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث اجتماع الأمر والنهي محل تناوله عادة بعد الفراغ من الأمر والنهي. أما مسألة الضد عادة كان يتم تناولها وين؟ في مبحث الأوامر، لا في مبحث، لا في ختام مبحث النواهي. ولعله سوف يتضح الوجه إن شاء الله في أنهم لماذا لم يبحثوا هذه المسألة في مبحث النواهي. هذه المسألة بعد باب النواهي، أما هذه المسألة هنا مسألة الضد تناولوها ضمن باب الأوامر، ولم يتناولوها منفصلة عن بحث الترتب عادة. يعني عادة يكون الترتب مدخلا من مداخل البحث في مسألة الضد. بعدما عرفت أن الأمر بالشيء مثلا يقتضي أو لا يقتضي الأمر، لا يقتضي النهي عن ضده، الآن هل يمكن الأمر بالضدين معا أو لا يمكن الأمر بالضدين معا؟ فيبحث حينئذ عن أن الترتب حل أو ليس حل. بينما تلاحظ أن المصنف تعرض لمبحث الترتب سابقا في مباحث شرطية القدرة، في مباحث شرطية القدرة. وهناك إذا تذكرون هناك بحث للمصنف بعنوان ما هو الضد، هناك مقطع عنوانه المصنف بعنوان ما هو الضد. فهذه المسألة مسألة الترتب في حقيقة الأمر كانت فرعا من فروع مسألة الضد، مصنف فصل بينهما بهذه الطريقة. هذا من جهة. من جهة أخرى عنوان المسألة في كتب علماء الأصول مغاير لما ذكره المصنف. تعنون المسألة عادة في كلمات علماء الأصول بأن الأمر بالشيء هل يدل على النهي عن ضده أو لا يدل على النهي عنه. فبدل التعبير بالاقتضاء عبروا بالدلالة، وبدل التعبير بالوجوب والحرمة عبروا بالأمر والنهي. التعبير بالدلالة وبالأمر والنهي أنسب وأشبه بالمباحث اللغوية اللفظية، لأن الأمر والنهي عادة ما هما؟ الخطابان الدالان على الوجوب والحرمة مثلا، وليسا هما نفس الوجوب ونفس الحرمة. نعم قد يعبر أحيانا على ألسنة علماء الأصول عن الوجوب والحرمة بأنهما أمر ونهي، لكن هذا تعبير مسامحي، وإلا الأمر ما هو؟ لذلك يقول مثلا الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم. كما أن التعبير بالدلالة وإن كانت الدلالة قد تكون عقلية، لكن التعبير بالدلالة عادة أشبه بالمباحث اللغوية بالمباحث اللفظية. فهل النزاع في مسألة الضد نزاع لغوي أم نزاع عقلي؟ هذه المسألة هنا تحديدا في مسألة الضد محل خلاف. بعضهم ادعى أن النزاع نزاع لغوي وليس نزاعا عقليا. نحن نتكلم عن مدلول عرفيا لصيغة الأمر أو لصيغة النهي،
لغويا أو لفظيا؟
لغويا لفظيا نفس الكلام. نزاع في اللفظ منسوبا إلى اللغة، من المدلول اللغوي. طيب إذن البحث في حقيقة الأمر عن أنه لغتان، لفظ الأمر لغة وعرفان، هل يدل على تحريم الضد أو لا يدل على تحريم الظن. كيف نبحث مثلا أن الأمر يدل على الفور؟ فالفور من المداليل العرفية على تقدير ثبوته، أو يدل على المرة مثلا. كذلك نبحث أن الأمر بالشيء هل له دلالة عرفية على تحريم ضده؟ يعني الآن لو قال الشارع المقدس يجب عليك الصلاة أو صلي، هل يكون هذا ظاهرا في تحريم ترك الصلاة؟ فالبحث حينئذ عن الظهور اللغوي والعرفي، فالمسألة حينئذ مسألة لفظية. وبعضهم ذكر أن النزاع نزاع عقلي وليس لفظيا، أنه هل هناك ملازمة، هل يدرك العقل ملازمة بين ثبوت الوجوب على شيئين، ثبوت الوجوب الشرعي على شيئين، وبين ثبوت الحرمة الشرعية على ضد ذلك الشيء. وبعضهم ادعى أن البحث عقلي صرف، وبعضهم ذهب إلى أن البحث يمكن عقده لفظيا ويمكن عقده لغويا، يمكن عقده لفظيا ويمكن عقده عقلي. لكن في جميع الأحوال ما يهمنا في المقام، أو ما انتهى إليه التحقيق عند المتأخرين من علماء الأصول، هو أن البحث، يعني ما الجهة الجديرة بالبحث في مسألة الضد، هي الجهة العقلية، ثبوت الملازمة أو عدم ثبوت الملازمة. من هنا يمكن لنا أن نفهم أو أن نجد وجها لعدول المصنف رحمة الله تعالى عليه عن التعبير بالدلالة إلى التعبير بالاقتضاء. فإن الاقتضاء وإن كان قد يستخدم أحيانا للتعبير عن الظهورات اللفظية، ولكنه ظاهرا عرفا في أي شيء في النظر إلى ملازمة، فيكون أشبه حينئذ بالمسائل العقلية. والبحث الذي عقده المصنف هنا بحث عقلي وليس بحثا لفظيا كما سوف نرى إن شاء الله. لكن نعم، ماذا يبقى عندنا؟ أنه ما هو السر في عدوله، أو أن عدوله، أيضا فهمنا وجه عدوله عن التعبير بالأمر والنهي إلى التعبير بالوجوب والحرمة. فإن الملازمة العقلية ملازمة بين ثبوت هذا الحكم الشرعي الذي هو الوجوب وذاك الحكم الشرعي الذي هو التحريم، وليس ملازمة بين الخطابين وبين الدالين، بل بين المدلولين حين. لكن سؤال، تعبير بالأمر والنهي أعم من الوجوب والحرمة، لأن الأمر كما قد يكون في مورد الوجوب كذلك قد يكون في مورد استحباب، والنهي كذلك كما قد يكون في مورد التحريم كذلك قد يكون في مورد الكراهة. فالتعبير بالوجوب والحرمة في كلام المصنف ظاهر في استبعاد الاستحباب والتحريم، مع أنه بالإمكان أيضا أن يعقد بحثا بالنسبة إليهما، أنه لو استحب فعلان، لو حكم الشارع باستحباب فعلان، فهل ثبوت الاستحباب الشرعي لهذا الفعل ملازم عقلان لثبوت الكراهة الشرعية لترك ذلك الفعل أو لضد ذلك الفعل؟ هذا الجانب حينئذ يبقى متروكا في كلام المصنف، والأمر سهل على كل حال. طيب، إذن هذا ما يرتبط بأصل هذا العنوان. بقي في العنوان الضد. طيب، الضد إجمالا الآن صار واضحا عندنا أن علماء الأصول يريدون من الضد مطلق المنافي، أي ما يعبر عنه في كلمات أهل المعقول بحالة التقابل، فيخرج عن الضد حينئذ حالات التخالف وحالات التماثل. المراد من الضد ما لا يمكن اجتماعه في الوجود مع الضد الآخر. وفي علم المعقول هكذا يقسمون، يعني عادة التقسيم المعقولي للمسألة ما هو؟ أن المشتركين أو أن العرضين إما أن يكونا مشتركين تحت ماهية نوعية واحدة أو لا. فإن كانا مشتركين تحت ماهية نوعية واحدة فإما أنهما متماثلان أو لا، يعني المتخالفان حينئذ. قسم الثالث ما لا يمكن اجتماعهما في الوجه. بعبارة أخرى، إما أن العرضان يمكن اجتماعهما في الوجود أو لا يمكن اجتماعهما في الوجود. فإن أمكن اجتماعهما في الوجود فهما إما فردان لماهية نوعية واحدة فهما المتماثلان، أو لا فهما المتخالفان. وإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود فهذان هما المتقابلان. ثم يقسم المتقابلان إلى مثلا وجودية، إما أن يكونا وجوديين، وإما أن يكونا وإما أن يكون أحدهما وجوديا وعدميا وهكذا.
مشتهر عنده المقال بأن المثلان لا يجتمعان ببدائيات العقل اشتراكهما في الحقيقة، فلا بد من اختلاف تلاقيهما في الوجود.
اجتماع المثلين وإن عبر بأن اجتماع المثلين محال حتى بناء على الرأي القائل باستحالة اجتماع المثلين، لكن هو بالدقة استحالة اجتماع المثلين ترجع إلى استحالة تعقل المثلين. استحالة تعقل أن يكون وجودان في عين أنهما وجودان مشتركان في تمام الماهية، في تمام الماهية بما في ذلك العوارض المشخص. أصلا نحن لا نتعقل المثلين، مش إنه المثلان هما شيئان لا يمكن اجتماعهما في الوجود، لذلك أخذ في التعريف هذا. سواء المسألة بحاجة إلى تأمل على كل حال. المهم أن حالات التماثل وحالات التخالف خارجة عن التضاد المصطلح عليه في علم الأصول في هذا البحث، بل صرح بعضهم أيضا بأنه لا بد من استبعاد حالات التضايف أيضا. فالمتضايفان وإن كانا متقابلين لكنهما خارجان عن مصطلح التضاد في علم الأصول، بل وقع كلام بينهم في أن تقابل العدم والملكة هل هو داخل في التضاد الأصولي أو ليس داخلا في التضاد الأصولي. فبعضهم ذهب إلى أن الضد الخاص هو المنافي الوجودي، والضد العام هو النقيض، وحينئذ فالملكة والعدم خارجان، لأن الملكة والعدم لا هو نقيضا ولا هو ضد وجودي ومنافى وجودي. فينحصر حينئذ بناء على هذا الرأي ينحصر التضاد في علم الأصول بقسمين من الأقسام التي قرأناها في المنطق، وهما المتقابلان تقابل الوجود والعدم معبر عنه بتقابل التناقض، وهذا ما نسميه بالضد العام، والمتقابلان تقابل السواد والبياض وهو ما نعبر عنه بتقابل التضاد في علم المعقول، ويسمى في علم الأصول بالضد الخاص ويراد منه المنافي الوجودي. هل هذه بدها بحث؟ المصنف لم يتعرض لها، أنا بس عم بين أنه ما هو المراد من الضد في مسألة الضد. حصروا مسألة الضد في قسمين، الضد الخاص والمراد منه المنافي الوجودي، والضد العام بعضهم عرفه بأنه الترك، وبعضهم عرفه بأنه النقيض. من عرفه بأنه الترك أو العدم، خب العدم قد يكون بنحو عدم الملكة وقد يكون بنحو العدم المطلق، فيحتمل حينئذ دخول تقابل العدم والملكة. كيفما كان، الآن نبني على أي شيء؟ على أن المراد من الضد الخاص المنافي الوجودي، والمراد من الضد العام النقيض. المراد من الضد الخاص المنافي الوجودي، والمراد من الضد العام النقيض. الواجب في تسمية النقيض ضدا عاما هو أن كل شيء يمكن أن يفرض له نقيضا.
العام
بعد عم أقول ضد العام هو النقيض، وقلت هيك أول مرة كمان ممكن أقول الضد العام هو النقيض والضد الخاص هو المنافي الوجودي، بس أنا بلشت بالضد الخاص، قلت الضد الخاص هو المنافي الوجودي والضد العام هو النقيض. طيب، والوجه في تسمية إذن النقيض ضدا عاما هو أن كل شيء فلا يحرم من أن يفرض له نقيضا، ولكن ليس كل شيء يمكن أن يفرض له منافٍ وجوديا. فإن ثبت المنى في الوجود فلخصوصية في المورد. وإلا الآن أي فعل من أفعال المكلفين يمكن أن نفرض تركه؟ الصلاة وتركها، الصوم وتركه، مثلا الأكل وتركه، وهكذا. لكن ليس كل فعل من أفعال المكلفين يمكن أن يفرض له منى في وجودي. الآن الصلاة والإزالة مثلا هذا لخصوصية في وقت معين. كيفما كان، إذن هذا بالنسبة لأصل توضيح العنوان. بقي في هذا العنوان مصطلح الاقتضاء. ما هو مرادكم من الاقتضاء؟ سوف يتضح إن شاء الله أنه يوجد تفسيرات متعددة للاقتضاء. فبعضهم فسر الاقتضاء بأنها بمعنى العينية، وبعضهم فسر الاقتضاء بأنه بمعنى المقدمية، وبعضهم فسر الاقتضاء بأنه بمعنى التضمن. إذن اختلفوا في تفسير معنى الاقتضاء. مصنف قبل أن ينتقل لمناقشة هذه الآراء وهذه التفسيرات لمعنى الاقتضاء أتى بتفسير جامع. قال هناك قدر مشترك بين هذه الآراء والتفسيرات المختلفة لمصطلح الاقتضاء. ما هو هذا القدر المشترك؟ استحالة ثبوت الوجوب على شيئا ما لم يكن الحرمة، ما لم تكن الحرمة مجعولة على ضد ذلك الشيء. الكل اتفقوا على أن مرادا، يعني الكل، كل من بحث المسألة عقليا ذهب إلى أن الاقتضاء بهذا المعنى، أنه لا يمكن أن نعتقد بأن الشارع جعل الوجوب على شيئا ولم يجعل التحريم على ضد ذلك الشيء. هذا قدر مشترك. سواء فسرت الاقتضاء بأنه بمعنى العينية سوف تقول بالاستحالة، أم فسرت الاقتضاء بأنه بمعنى الجزئية والتضمن، أم فسرته بأنه بمعنى العلية والمقدمية. على جميع هذه الآراء سوف تنتهي إلى القول بالاستحالة، استحالة ثبوت الوجوب على شيئا وعدم ثبوت الحرمة على ضد ذلك الشيء. هذا ما يرتبط بأصل توضيح العنوان، وندخل غدا إن شاء الله في تفسيرات معنى الاقتضاء وتعليق المصنف على هذه التفسيرات المختلفة. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.